الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. في مطاوي هذه الآيات الكريمة بحث يرتبط بالمرأة، ومن بعد ذلك هذا البحث ينتهي بنا إلى سيدة نساء الطف، إلى الحوراء زينب صلوات الله عليها. ولا بد من تسليط الضوء على اشتراكها مع الحسين في هذه النهضة التي وقفت تؤدي بها واجبها. لا بد من مقدمة للآية ثم نعود بعد ذلك إلى فصولها. احنا نعرف أن أول نبوة على وجه الأرض هي نبوة آدم عليه السلام، وآدم عندما نزل إلى الأرض من فرد في وجوده؟ كانت معه المرأة، كانت معه حواء، وآدم وحواء تقاسما، تشاطرا العبء، عبء الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة والتربية. طبعا تشاطرت حواء مع آدم عليه السلام. وكذلك آخر نبوة ختمت بها النبوات، المرأة ما فارقت النبوة، خديجة سلام الله عليها إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت أيضا تؤدي رسالتها. وهذا المعنى يهمنا تسليط الضوء عليه، لأنه يرتبط ارتباط مباشر بالدور الذي لعبته فاطمة زينب صلوات الله عليها في واقعة الطف. طيب نرجع أولا للآية ثم نعود لهذا الموضوع الذي ذكرناه. فيما يخص الآية، أول شيء، أول سؤال يرد، ما معنى أن الله عز وجل يخاطب النبي يقول له اقرأ؟ المفروض أن النبي أمي، والأمي ما يعرف يقرأ، ها؟ وإحنا نعرف أن التكليف شرط من شروط الاستطاعة، الاستطاعة هي من شروط التكليف. الشرط الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب انت ما تقدر تكلف واحد امي تقول له تعال اقرا او اكتب، لان هذا امي، المفروض اذا يكون امي ما يعرف القراءه والكتابه. اذا شنو يعني، كيف نوجه الايه، كيف تتوجه الايه؟ الحقيقه ان الاميه اللي القران الكريم ينعت بها النبي، وصف بها النبي، مو معناه ما يقدر يقرا او يكتب، لأن القدرة على القراءة والكتابة هذا صفة من صفات الكمال، وما يمكن نسلب هالصفة هاي من النبي، ما يمكن نعريه من صفة من صفات الكمال حكا، لأن النبي خاتم الأنبياء وحامل رسالة السماء إلى الأرض، ولابد أن يكون على اتصاف بكل الكمالات، ما يمكن بنقص. إذن توجيه الآية، توجيه الآية أن النبي لو أراد أن يكتب لكتب، لو أراد أن يقرأ لقرأ، لكن ما مارس القراءة ولا الكتابة، يعني مو فقدان ملكة، الملكة موجودة عنده يقدر لو أراد، لكن فقدان ممارسة، هو ما مارسها ابدا، يعني ما قرأ ولا كتب، ولو اراد ان يكتب لكتب، ولو اراد ان يقرأ لقرأ، ولكنه ما مارس ذلك حتى لا يرمى بان القرآن من عنده. ومع ذلك ما سلم، هو ما سلم من هذه التهمة، ما سلم منها الى الان. المستشرقين لما يجون ويمرون بالقرآن يقولون القرآن هذا اخترعه هذا النبي، وإلا القرآن مو من السماء، ما نزل من السماء. يعني الحقيقة اكو نقطة هنا شوية الفت نظرك إليها. كثيرا ما يسألون بعض الناس يقولون شيخنا انتوا تقولون ان المرأة لها حقوق، يعطيها الاسلام حقوق محترمة، زين الان الرجل المسلم ليش الى حق ان يتزوج المرأة المسيحية والمرأة المسلمة ما الى حق ان تتزوج الرجل المسيحي؟ شنو السبب؟ ليه؟ شو تقولون انتوا الحقوق؟ الله عز وجل ما يظلم المرأة، طيب هذا حق واحد، ليش الرجل انتوا تبطوا الحق ان يتزوج المرأة غير المسلمة بينما المرأة المسلمة ما تطلع الحق ان تتزوج المسيحي؟ الحقيقة ذولا ما متنبهين للنقطة. شنو يعني احنا الان كمسلمين اذا مرينا بالنبوات نعم نترشم ما رشمه لنا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. احنا نؤمن بالنبوات كافة، وإذا مرينا بعيسى عليه السلام نعطي حق من التعظيم والإجلال والإكرام، وإذا مرنا بموسى عليه السلام نعطي حقه وحق نبوته وما له من كرامة. لكن مع الأسف يعني المسيحيين إذا مروا بالنبي مو بس ما يطلوا حقه، لا يشتموه شتم شتم مرعب. يعني أنت لو تطلع على ما يكتبه هؤلاء بالنبي وما يكتبونه حول القرآن تشعر بوجود حقد لا حدود له. الغريب يقول لك العلم يهذب الإنسان. الآن احنا نعيش بالقرن العشرين، انت شايف الان ما يجري على المسلمين ها؟ في كل مكان، في كل مكان المسلم الان موضع نقمة من هؤلاء، موضع نقمة فظيعة مروعة. اذا احنا انما نجوز للمسلم ان يتزوج المسيحية لانه هذا يتزوجها وهو على اعتراف بدينها واكرام لدي ما يجرح مشاعرها يكرم عقيدتها، بينما الرجل المسيحي اذا تزوج المرأة المسلمة ما يؤمن بالاسلام يجوز يلخبط البيت كله ويلخبط ابنائه. هذا هو السبب. نبه، ولا احنا ما عدنا في تحيز ابدا اطلاقا. يعني الانسان نعتبر اخو الانسان في رسالة السماء. هذا الموضوع ان شاء الله قد يجينا تفصيلا. خلنا نرجع للآية. زين الآية الكريمة لما تكلف النبي تقول له اقرأ، طبعا لازم يكون عنده استطاعة للقراءة والكتابة. الاستطاعة عنده لكن ما مارس شيء لئلا يتهم، وقلت لك مع ذلك ما سلم من هالتهمة الى الان. اذا مروا بالقرآن يقولون هذا القرآن اخترعه محمد من عنده، ما مو نزل من السماء. هاي الدعوة ما لها قيمة علميا، ما لها قيمة هذا الكلام. ليش؟ لان المعلومات الضخمة الموجودة بالقرآن ما كان يتسع لها عصر النبي حتى نقول انها من انسان. القرآن الكريم يحمل معلومات كتاب الانسانية، يمشي بها مع الانسانية. كلما تقدمت الانسانية القرآن بقابلية لان يغطيها علميا، وهذا يتضح لنا يوم بعد يوم. طيب نعد من بعد ذلك نعود الى الآية. اقرأ وربك الاكرم. اكرم هاي افعل تفضيل، يعني هو اكرم الاكرمين، ما يوجد اكرم من الله عز وجل، هو اكرم الكرماء. ليش؟ شلون اكرم؟ اولا من كرمه انه رزقك الاقتدار على الكتابة. كيف والله تنبه لي هالنقطة؟ يعني انت الان لما تيجي تقوم بعملية مسح على الحيوان، الحيوان بكل اقسامه، اكو عند البعض من عنده شبكة عصبية، يعني عنده مخ، جملة من الكائنات من الحيوانات عندها مخ وعندها شبكة عصبية، والمخ مكونات نفس مكونات مخ الانسان، لكنه الحيوان ما يملك القدرة على اختزان المعرفة، ما عنده قدرة على اختزان المعرفة، عنده غريزة سيرة او نسبة جدا ضئيلة من الفكر، نسبة ضئيلة جدا نعم من الفكر، لانه علماء الحيوان لما يمرون بها الجانب، انا اتصور اكثر من مرة اشرت الى عندهم نجاع ان الحيوان عنده عقل لو عنده غريزة، يعني كمية بسيطة من العقل عنده لو لا عنده غريزة عمياء. الغريزة العمياء يعني اشبه شيء افرض بالجهاز، الجهاز اللي يوجهها واحد يخليه يفتر على جهة معينة بعد ما يقدر يفتر على غيرها، بينما نسبة من العقل بسيطة البعض يذهب، نسبة من الفكر الفيزيولوجيين يقولون عنده نسبة من الفكر بسيطة جدا، وهذا يمكن ان نبحث ان شاء الله في التكليف، ان الحيوان احيانا احنا نحمل شيء من المسؤولية الجنائية، مش وقت مو بالدنيا بالاخرة، يعني بنسبة ما يحمل من فكر. على العموم اعود للموضوع، الله عز وجل لما خلق الانسان اعطى للانسان القدرة على من؟ القدرة على التعلم، على القراءة والكتابة، فاعظم كرم على الانسان هو هذا، ولذلك الان الانسان سيد الارض. الحيوان لو يقدر يقرأ ويكتب كان اكتشف المعادلات الرياضية، الحيوان لو يقدر يقرأ ويكتب كان اشهم بالحضارة، الحيوان لو يقدر يقرأ او يكتب ما لحق عليه احنا. نعم، اذا الله عز وجل مكننا، اعطى قيادة العالم للانسان، انطى القدرة على التعلم، وهي او ارقى انواع الكرم، ارقى انواع الكرم القدرة على التعلم. اقرأ وربك الاكرم، اي وحدة. اثنين، ان كل كريم من الكرماء ينتظر منفعة من المنافع بكرمه. مستحيل تلقى لك واحد عنده صفة الكرم وما يريد عوضها عوض، ما عندنا شيء. كل واحد يكرم يريد عوض، يريد ثواب من الله، يريد ثناء من الإنسانية، يريد ثناء من الإنسانية. يعني كل واحد لما يضع خوانه يقول لك انا انتظر بكره ان الناس تثني علي ويطرب من اجل الثناء عليه، ان شاعرهم يتمدح بان اكو عنده جفنه كبيره بها طعام، يريد من الناس الثناء عليه، يريد من الناس الاحاديث، مو يقول حاتم ابن عبد الله الطائي اللي معروف عنه اللي معروف بالكرم يخاطب زوجته يقول لها اماوي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، اماوي ان المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر. هذا الرجل يقول انا اريد لما انفق اريد احاديث من بعدي، اريد ذكر، اريد ثناء. طبعا كل واحد يسوي شيء يريد عوض، اما عوض نفسي او عوض اجتماعي او عوض مادي. العوض الاجتماعي يقول لك الناس باكر يمدحوني يثنون علي يقولون كريم. العوض النفسي اكو واحد لا والله مو مسألة مدح، انا امر القالي واحد محتاج قلبي يوجعني شوي اقول هذا والله انسان خطيه، خلي اساعده، فهذا اريد ادفع، اريد ادفع شعوري بالاذى، الالم النفسي اريد ادفعه، ما طولني انا ما مساعده اشعر بالم ادوخر الالم عني اساعده، عندي اريد نفع، مرة لا والله اريد من الله ان يعوضني. فمستحيل واحد يصير كريم وما يريد عوض. هذا العوض لابد من عنده الا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى اذا اعطى لا يريد من 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 عطائه شيئا. منين يريد؟ يريد من العبد هذا المسكين هذا البسيط. وشنو قيمته هذا العبد الذرة البسيطة؟ هذول اللي يتصورون انهم ادركوا علموا على فالذرة تافهة. اليوم اقرأ في الصحف مكتشفين مجموعة بكبر المجموعة الشمسية لأول مرة. طيب وين كنتوا لكم ملايين السنين؟ وبعد كلما تقدمت الدنيا أقرأ رقم قبل أيام رقم يرعب والله. يقول اكتشف إلى الآن جاي نكتشف إلى الآن عبارة عن 1500 مليار مجموعة كوكبية. شو هالعلم هالكلام؟ تعرف انت وين؟ انت وين مكانك يعني هالذرة البسيطة؟ هذا يبين لك حقارة العالم اللي احنا بيه كله. حتى يدرك الانسان عظمة ربه. ولهذا انت ما تقدر تقرأ عظمة الله عز وجل الا ترجع الى ادعية المعصومين. سبحان الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن يشبح في غمراتها. نبذ بسيطة تفتح لك قوة نافذة على العظمة اللانهائية عند الخالق عز وجل. طيب اذا خلينا نرجع للآية. الآية تقول اقرأ وربك الأكرم. الأكرم اللي أقدرنا أولا على العلم، ثانيا أعطى ولا يريد منا جزاء. وممن يريد الجزاء؟ من هذا العبد الضعيف. ثالثا أن كل ذي عطاء مبدئيا عطاء من الله. شلون؟ يعني أنا لما أريد بيش أكرم؟ أكرم بالأشياء التي خلقها الله. أكو عندي شيء أنا خالقه حتى أكرم به؟ كل خالقه الله تبارك وتعالى. النبات خلقه، الحيوان خلقه، المعادن خلقه. فكل شيء يكرم به الإنسان هو ماخذ من الكريم، ماخذ من الله. ولذلك عبر عنا بالأكرم. اقرأ وربك الأكرم. طيب انتقلت، قالت الذي علم بالقلم. الحقيقة نعمة القلم ونعمة العلم في تعليم القراءة والكتابة لا سبيل إلى تحديدها. لأنه لو ما القراءة والكتابة، لو ما الكتاب، ما تصير حضارة ولا يقوم دين ولا يصمد فكر ولا تتقدم الدنيا. الدنيا كلها الكتاب النافذة على العلوم الإنسانية. الكتاب هو النافذة على العلوم الإنسانية. ولذلك أراد الله عز وجل منا أن نتعلم. النبي صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الشفاء بنت عبد الله يجيبها النبي يدخلها على وحدة من أزواجها حفصة بنت عمر بن الخطاب، يقول علميها القراءة والكتابة. معروف هذا. النبي يأمر بالتعلم. ولذلك عبد الله ابن عمر يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وآله قلت له يا رسول الله انت اكو عندك احاديث تأمرني اكتب ما يصدر منك من الاحاديث؟ قال النبي بلى اكتب، ان الله علم بالقلم. شو التفت لي هالرواية زين. هذه واكو روايات كثيرة. فاليوم هو نفسه عبد الله بن عمر يقول شافوني اكتب احاديث النبي قالوا لي لا تكتب، قريش نهوني. قلت لهم ليش؟ قالوا لي النبي بشر ويطلع من عنده حديث مرة هو بحالة غضب ومرة بحالة رضا، ويجوز انت تكتب عنه اشياء هو ما يرضى بيها. يقول اجيت الى النبي قلت يا رسول الله قريش ينهوني يقولوا لي لا تكتب. قال لي النبي لا اكتب، والذي بعثني بالحق لا يخرج من بين هذين يعني شفتيه الا الحق. اكتبها وما ينطق عن الهوى. إذن الأمر بالكتابة مو مثل ما يقول البعض أن النبي قال لا تكتبوا عني، نهى عن كتابة السنة. مو إحنا أكو عندنا نقاط بتاريخنا لما نمر بيها شوية، المصيبة هم ما تقدر تسلط عليها ضوء. أكو عندنا محاكم تفتيش تفرض عليك أن تسكت. زين، في الواقع أكو نقاط ثغرات في تاريخنا عجيبة. تقول لك كيف ينهى النبي عن كتابة السنة؟ يقول ايه حتى لا تختلط بالقرآن، حتى لا تشتبه بالقرآن. اسلوب القرآن وين واسلوب السنة وين؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن في ايام النبي كان مكتوب يا جماعة، 4 من الانصار كتبوه. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ما طلع من البيت حتى اكمل كتابة القرآن. القرآن مكتوب عنده، لكن بعدين جماعة كتب كتابة جديدة، لان اول امر كانت لما تنزل الاية عندهم بيش يكتبوها، ومقعدهم مثلا ورق وادوات حديثة للكتابة، كان ياخذون هاي الدفة مال الكتف مال الغنم يكتبون بها، طباط مصر كربة مال شعب نعم يحفرون بها يكتبون الاية بها، اشياء من النوع، ادم بسيطة جمعوها بعدين نعم جمعت واخذت منها الايات وكتبت. القرآن في ايام النبي كان مكتوب، وهي جماعة كتب 4 من الانصار، الامام امير المؤمنين كاتبة، جماعة اخرين. فالقرآن مكتوب، شلون يختلط به؟ الحديث وحد، القرآن محدد، سورة 114 ايات معروف عددها، حروف معروف عددها، كل شيء كامل، ما يمكن ان تختلط به السنة. لكن السنة يعني الحديث النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وآله مستحيل ينهى عن كتابته. ليش؟ لانه السنة تقوم بالنسبة للقرآن مقام المبين. القرآن اكو بيه اجمال، انت وين تلقى التفاصيل بالقرآن؟ القرآن قال لي ولله على الناس حج البيت، لكنه شلون وش وكيف ومنين اطلع وشلون امر على الميقات وشروط الاحرام شنو هي وشروط الطواف، كل هذا ما موجود، كلها من السنة. طيب النبي ليش ينهاني عن كتابة السنة؟ ما يمكن ينهاني، لان اذا نهاني عنها راح تندرس تنشأ. يعني ارجوك ظلت هذه المحاولة، محاولة النهي عن كتابة السنة استمرت عشرات السنين الى ان راحت كثير من الاحاديث. ولذلك البعض يستغرب لما نروي حديث عن ائمة اهل البيت يقول هذا وين الحديث، شو ما موجود لا بالصحاح ولا بالكتب. يقول لا بالصحاح، يعني احنا ما منعت عندنا السنة، احنا كتبوه ائمتنا كتبوه، نعم، وجماعة من الصحابة كتبوه، ما ضاع عندنا شيء الحمد لله. معناه فإذا تلقى رواية عندنا من ناخذها؟ أيضا ناخذها من المنبع الصحيح، من عدل الكتاب، من آل الرسول. مو يقول للإمام الباقر الواحد يقول له اذهبوا يمينا وشمالا، إنكم لا تجدون العلم عند بيت غير البيت الذي نزل فيه جبرائيل. الواقع احنا ما أهملنا السنة أبدا، الروايات اللي عندنا موجودة. أما أنه بعض الناس يلزم السنة يلزم ينهى عنها مثلا، او البعض الاخر يجيبوا لك كتاب بيه السنة يحرقه، واحد يقول جبت وياي كتب من اليمن بها احاديث حطيتها الى واحد من الصحابة، يقول صاحب طشت جابوا له طشت بماء مات هذا الماء بدون ان يقرأها، يقول لي ان بها روايات في فضل علي بن ابي طالب، وهي العقبة. انا زين، فالمسألة من هالنوع الواقع هالمأشاة انا ما اريد اتوسع بها، لان هي مأشاة، وبعد ذلك بعد مدة طويلة يلا انكتبت السنة. فما تقدر انت لما ترجع للاحاديث اللي تروي ان النبي نهى عن كتابة السنة، ما يمكن، لا سبيل الى قبولها، مستحيل، لان السنة رصيفة القرآن، وما اقدر انا افهم مجموعة الاحكام الا ارجع الى السنة. السنة تقيد لي مطلق او تخصص لي عام او تبين لي مجمل، نعم، او تشرح لي بالتفصيل بعض الاشياء المختصرة. السنة لا سبيل للاستغناء عنها ابدا، مستحيل ينهى النبي عن كتابتها. حاشر ما يمكن. كتبها رسول الله صلى الله عليه وامر بكتابتها وكتبت بعد ذلك، لكن بعد ان راحت راح من عندها يعني الكثير. طبعا هذا يا اخي طبيعي، يعني ارجوك انا الان حادثة قبل سنة ما يعني ذهني ما يستوعبها، تروح عن ذهني. اما اذا مر عليها 30 سنة شو اذكر انا؟ انشاء والانسان ينسى. ولذلك النبي كان يقول قيدوا العلم، لان العلم يهرب، قيده كتبه حتى لا يهرب من ذهنك، الذهن ينسى. يلا هذا الموضوع شوية طويل، قلت لك لا احب ان اخوض به، لكن نرجع نقول ان الكتاب النافذة المطلة على علوم العالم. ولذلك تلقى الكتاب يرعى الانسانية في مشيرتها، ويجب ان ترعاه الانسانية في مشيرتها. يعني الانسانية لازم تعتز بالكتاب. مع الاسف يعني احنا هم قليلين القراءة، لازم نقرأ، ضروري نقرأ، احنا بمشيش الحاجة الى القراءة. واكد لك لو يقرأ بعضنا بعضا، اذا بعضنا يقرأ البعض الاخر تزول كثير من المشاكل. وحقك انا لو اطلع مثلا على جميع ما عند المذاهب الاخرى، والمذاهب الاخرى تطلع مثلا على 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 الباقين، اعتقد كثير من العقبات تزول، لكن كثير من المشاكل ان احنا ما حد يقرأ الاخر. هذا كتاب مال المذهب هذا ما يريد، انا ما اقرأ. واحد يوصي لا تدن لي هذا الكتاب كأنه مخدر، لا تدن لي هذا كتاب اكو بي. ادري تقول لي يا اخي انت لما تمنع ذكر آل محمد من ان يصل الى الناس، هم آل محمد منين جايين؟ ما آل محمد من الجزيرة العربية والشكل سادة العرب، آل محمد بيوت الوحي، آل محمد عدل الكتاب. يشكوا بي يعني، انا اقول لك يعني لان مثلا فكرهم ما يهادن الظالمين، هذا هو هاي العقدة، فكرهم نعم ما يجي ما يتحول الى ابله. سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر رضوان الله عليهما، هذا اللون من المخ ما يفرق، لان اكو حدية. هاي الحدية اللي موجودة، ارجوك هاي الصحح مشيرة الانسانية، لازم اعتز بها الفكر. ما انا مو هذا الفكر اللي هو عدل الكتاب ابعده. اذا الكتاب ضروري يحترم، الكتاب يرعى الانسانية، لازم الانسانية ترعاه. لكن مع الاسف لما تمر بتاريخنا تلقى الكتاب احيانا عدو لنا. شلون يعني؟ تتصور ايش كثر مكتبات احرقت؟ ليش؟ لانها لمذهب معين. مكتبة اردشير ابن ناصر ابن شابور، زين، هذه احرقت وهي من اضخم المكتبات، احرقت في بغداد، زين. مثلا من المكتبات اللي مكتبة الشيخ الطوشي من اضخم المكتبات، واعتقد ضاع علينا كثير من المعارف والعلوم. هاي المكتبة ذبوها قشم ذولا لما طبوا التتر، ذبوها بدجلة، خلوها في دجلة حتى ما يدجلة صار احمر من المداد. مجاميع من المخطوطات الضخمة راحت اندبت بالماء وبعضها احترق. مكتبة الازهر الشريف اللي اسسه الفاطميون، المكتبة الضخمة، طبوا الايوبيين صلاح الدين وجماعته معه دخلوا الى احرقوها للمكتبة كلها. هذه نقطة سوداء في تاريخنا. كتاب ما يحرق، كتاب حتى لو كان كتاب ضلال ما اقرأ، لكن احرقه لا، لان غيري قد ينتفع بي. انا شرجم عندك بفكر بمعرفة، تريد تقول لي ان هذا قد تكون بافكار خطرة؟ التلقحني ضد الافكار الخطرة والشكل، تقفني، خليني انا لما يمر بي الفكر الخطر انا ادفعه، ما اريده. المفروض ان ازالة في واقع الامر، ازالة الخطر عن القارئ، هاي منين تجي؟ تجي عن طريق التلقين، تجي عن طريق التعليم. طيب إذا الله عز وجل أمرنا بأن نقرأ وأمرنا بأن نطلع وأمرنا بأن نوسع مداركنا، مستحيل ينهانا عن أن نتطلع إلى المعرفة. المعرفة هي طريقنا إلى الحياة، المعرفة طريقنا إلى الحياة، لا حياة بدون معرفة. فكيف ينهانا النبي عن الكتابة؟ الكتاب إذن يحل كل مشكلة. إحنا إذا قدرنا نحتضن الكتاب، والله أنا أقرأ الكتاب لأي مذهب من المذاهب، إذا شفت بي نظرية ناهضة أعتج بيها، يعلم الله أعتج بيها، لأنه كلها تصب بجدولي. النظرية تصب وين؟ في جدولي. إذا شفت نظرية لأحد المذاهب أو لأحد العلماء نظرية عملاقة، أشوفها هاي تصب في جدولي، في جدول لا إله إلا الله، أعتبرها رصيدي لي، هاي رصيدي لي ولكل المسلمين. كل المعرفة مشاعة بين المسلمين. المسلم إذا أكو عنده عطاء علمي، هذا العطاء العلمي غذاء إلى ولباقي المسلمين. فلذلك القرآن الكريم يقول الذي علم بالقلم. هسا أكو رواية تقول أربعة خلقهن الله عز وجل بيده ثم قال للحيوان كن فكان، لسائر أقسام الحيوان. شو هي الأربعة؟ أولا العرش يقول خلقه بيده، طيب، وثانيا آدم، وثالثا الجنة، ورابعا القلم. هذه رواية تروى في الصحاح. الحقيقة يعني ما تصمد هالروايات أمام النقد، أنه أولا شنو الفرق أن الله عز وجل يخلق شيئا بيده أو يخلق بأمره؟ شنو الفرق؟ هو كلها مخلوقات بأمره. الباري عز وجل إذا أراد أن يخلق شيء يقول لكم ما يكون. شلون بالأسباب الطبيعية الولد يقول له كن فيكون، يعني هذا كتاب الله التكويني مو التدويني. شلون يعني؟ عن طريق التزاوج، الله عز وجل يضع قابلية بالبويضة ويضع تأثير بالحويمن ويلتقي وينشأ الجنين. هذا كتاب تكويني، هاي مرة آية تدوينية ومرة آية تكوينية. ولهذا ألفت نظرك إلى نقطة ما طول مرنا بهذا الموضوع. ترى اكو بعض الناس يقول انا اشوف عندي مريض وادعو الله الى ليل نهار 20 سنة والله ما جاي شافي. ليه؟ تقول له يا اخي اكو دعاء، اكو دعاء تدويني مكتوب واكو دعاء تكويني. الدعاء التكويني شنو؟ الله عز وجل وضع الشفاء ببعض الحشائش، بعض الاعشاب، بعض الادوية. هاي الادوية كتب الله التكوينية، قوانينه التكوينية هاي. فالله عز وجل عندما امرنا على لسان النبي قال اذا مرضتم فتداووا، قال لي بدل ما رأسا تداوى بالدعاء، بالاول روح الداوى بالدواء، لان الدواء هم كتاب الله هم كلمة الله. من اللي خلقه ومن اودع به هالخاصية؟ هو الله. فانت اول الامر تعالج. ليش تعالج؟ تعالج بهالدواء اللي عندك. اذا عجز ذاك الوقت ارجع الى كتاب الله التدويني، انقطع الى الله، والله عز وجل لا ينشى من انقطع اليه. اذا الشيء التكويني هو كتاب من كتب الله عز وجل. فلما تجي للرواية اربعة خلقهن الله بيده، العرش والجنة وآدم والقلم، يعني ما تدك فرق اكو بين ان يكون مخلوق بايده او مخلوق بامره. ثم بعدين ليش في دولة مثلا بايده مفضلين على غيرهم؟ والرواية على اية حال تبقى بها ثغرات. بعدين رجال سندها ما رجعت لهم، انا منه ما اعرف اكو بهم ضعاف او ما بهم ضعاف، شنو الحديث متصل مقطوع؟ مش على العموم الرواية استمرت عليها باحد الصحاح شفت يرويها، وهي لا تصمد امام الناقد. جد نعود، الله تبارك وتعالى كرم القلم القلم هو النافذة على المعرفة، الكتاب هو النافذة على المعرفة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هنا نقطة لابد ان نشير يعني نسلط عليها الضوء. يقول علم بالقلم، نبه، يعني يريد يبين لنا ان السبب الطبيعي ترى الى اثر، مو اكو بعض الناس يريد ينفي اثر السبب الطبيعي. شلون يعني؟ يقول لك هذا افرض طاح بالشط، لو ما الله يريد يغرقه ما غرق. لا مو شي، هو خليه يمتنع اذا على الشكل، يعني مو يجي يروح يدبروحه بالماء ويقول اذا الله يريد يخلصني خلصني. لا، مو يجي مثلا الله عز وجل اعطاك 1000 دينار وقال لك النبي ما عالما اقتصد، يعني انت لما تصرف 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 معقول، لا تصرف تصرف غير عقلائي، يعني مد رجلك مثل ما نقول على طول اغطاك، ها انت مو تجي تنفقها كلها فورا وتقول لا اذا يريد يطيني يطيني، انه شنو هاي، اصرف ما بالجيب ياتيك ما في الغيب. من لك العلم هذا؟ ها يا اخي، الله عز وجل نظم الاشياء، الله تبارك وتعالى علمنا على النظام، وعلمنا على ان نتصرف التصرف العقلائي، فينبغي ان نتعلم مما علمنا الله تبارك وتعالى. فاذا نعود للآية، علم بالقلم يعني السبب الطبيعي الى دخل، يعني كل سبب طبيعي الى دخل وتترتب عليه فائدة. شلون تترتب عليه فائدة؟ ارجوك يعني لو احنا الان واحنا قاعدين، الله يهيئ لنا الزراع وناكل، ويهيئ لنا الكهرباء ونستصبح بيها بالليل، ويهيئ لنا اللحاف وندفى بيه عن البرد. اذا احنا شو شغلنا؟ ها؟ من شغلنا قاعدين شاء قاعد بالارض؟ اي واحد يقضينا اي؟ لا، الله استعمرنا بالارض، اراد من عندنا ان نستخرج خيرات الارض، نستفيد، نوظف طاقاتنا، نوظف ما عندنا من قدرات. السبب الطبيعي الى دخل، علم بالقلم يعني بواسطة القلم، لينبهنا الى اهمية السبب الطبيعي. ولهذا اكو عندنا نزاع، ترى اكو صراع عند المذاهب الاسلامية، ان السبب الطبيعي الى اثر او ما الى اثر. كثير يذهبون الى ان النار ما تحرق، مو من طبيعتها تحرق، الله اللي يحرق، لكن جرت العادة ان الاحراق يكون من النار. هذا خروج من الباب ودخول من الشباك. جرت العادة شنو هي؟ النار تحرق، الله وضع بها طبيعة محرقة تحرق. احنا ليش ننكر السبب الطبيعي؟ في شوية المسألة ترتبط بنظرية دقيقة ما احب ادخلك بها بمتاهة. يردون يقولون ان المعصية هي مو هي السبب، او مو الانسان بيها هو سبب المعصية. لا، هاي المعصية من الله، مو الشكل، يهدي ما يشاء ويضل من يشاء. تدري ليش؟ حتى مروان اذا خربط ما نقول عصا، حتى فلان اذا لخبط ما نقول عصا، لا، هاي من الله. شنو ذنبان؟ يسوي الله مسويه بي، هاي من الله. لا يا سيدي، الله عز وجل لا يظلم احدا، حاشا لله. البارئ عز وجل شلحنا واعطانا قدرة عقلية، وامرنا ونهانا، وامرنا قال روحوا منا ومنا لا ترحون، لازم نمتثل. اذا لما ترجع للنظرية تلقاها لها جذور سياسية، جذور بعيدة، لكن السبب الطبيعي حتما موجود. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، ثم قال علم الانسان ما لم يعلم. هنا شوي هاي النقطة اللي اريد اقول لك بيها تتصل بحديثنا. علم الانسان، الانسان منين يتكون؟ من الذكر والانثى، يعني علم الرجل والمرأة. الآية اذا شو تأشر؟ تأشر الى ان المرأة لها حصة بالعلم والرجل لها حصة بالعلم. ولذلك الاسلام شوى، قال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اذا كان كذلك، الله امرنا بان نعلم. تجي الى بعض الروايات، شوف مثلا القرطبي يروي بسنده الى ان يجي عن عبد الله بن مسعود، يقول بالنسبة الى النساء: لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة. ليش؟ يعللها القرطبي. الغرف شنو هي؟ يعني القبة المرتفعة، صايرة في مرتفع، في طابق مرتفع، يقول هاي لا تحطوها بغرفة من النوع، ولا تعلموها الكتابة، لان اذا حطيتوها بغرفة من النوع تقوم تعاين على الرجال، واذا لا علمتوها الكتابة تقوم تكتب لمن تحبه. يعللها القرطبي، يقول يسميه، يقول هذا سد الذريعة، هاي ذريعة للفساد لازم نشدها الذريعة، لانه هاي اذا صارت تعرف القراءة والكتابة تكتب، واذا صارت تصعد على مرتفع تقوم تعاين الرجل. زين على هالحساب، هاي اذا ارادت تطلع قول السوق عندها رجلين، شنو رايك نكسر رجليها يعني ونخليها؟ ما ادري يعني، ما اعرف. وهي كل هذا رائع، ارجوك عندها ايد، هذه ايدها ممكن ان تكون ذريعه للشرقه، هذا يدفعني انا يعني اسابق الزمن فاكسر خاف تشرق. هاي مثل عندنا واحد يعتبروه يسموه من الصلحاء، ممن كان يرتاد المسجد، هذا في يوم اجى للمسجد شرقه وحذاء، الحذاء ما له شرقه، عمره كله ما اشترى حذاء. قالوا له ليش؟ قال بس اشتري حذاء يجي واحد من المسلمين الشرقه ويتحمل وزر، ليش اوقع لي مسلم بالوزر؟ امشي حافي ارواحي. يعني هذا اللون من الفكر عجيب غريب في بابه، يعني في واقع الامر. فما ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اسكانهن بالغرف. ليه؟ لامرأة عففها، ربيها تربية طيبة، لا تهملها، ارجوك مطيها سيارة ومطيها بيجر ومطيها تليفون، وهذا اذا فشدت تجي تقول لي هاي المرأة تفشد. لا يا اخي، لا لا، حاول انت ان تربيها تربية طيبة، وهي كائن قابل للتربية، وهي الواقع شريكة الرجل، خدينة الرجل، النساء شقائق الرجال. انت لا تفرط، تشيل لك واحد الذبة بالمستنقع وتقول له لا يلدغك البق ويسبب عندك حمى. انت ليش الذبة بالمستنقع وليش تعرضها الى الحمى؟ انت حاول ان تسيطر على تربيتها، توجهها، هي ما تحتاج منك يعني كفالة، لا، هي تعرف تربي، بس وجهها للخير، لان القرآن خاطب الرجال وخاطب النساء على حد سواء. مين هي المكلفة؟ المرأة شقيقة الرجل. المرأة مو معناه احنا نجي نفرض وصايا ونتصور انه اذا صعدت الى غرفة نظرت الى ما يحرم، واذا تعلمت الكتابة كتبت الى ما لا يحل. هذا خطأ، هذا تفكير خطأ غلط. من يجي الى النعم التي اعطاها الله لعباده نغلقها خاف يقع محذور. لا لا، هذا غلط، هذا التفكير خطأ. جيد، اذا عرفنا هذا نرجع نقول ان الاسلام اجا حمل هذه الحقوق للمرأة، حق العلم. ايش وقت حمل حق العلم؟ في وقت العرب كان بعضهم يرى له الحق في قتل ابنته، وبعضهم كان يرى ان المرأة نعم ليست بكفؤ للرجل حتى تقاد به. يعني اذا امرأة افرض رجل قتل امرأة ما يقتلوه. ليش؟ لان يقولون هاي كائن ينحط عنه. شقد يقول لي واحد عندكم بالفقه الاسلامي كي عندكم المرأة الرجل لا يقتل بالمرأة؟ لا، يقتل بها لكن يعطي نصف الدية، يعني من ناحية الدية، ولا مو ما يقتل بها، اذا اراد وقتله يقتل بها. جين اذا في وقت هذا بالوقت اللي العرب يرون ان المرأة الرجل لا يقتل بالمرأة، وبالوقت اللي اوروبا ايش كانت ترى؟ اوروبا المسيحية، اوروبا المسيحية تقول ان المرأة يجب ان يكم فمها كما يكم البعير حتى لا تضحك، لان ضحكتها بها اغراء. جين المرأة لا روح لها انساني ولا تقرب من ملكوت السماء. هاي في وقتها هكذا اوروبا. سنة 571 يا الله صدر قانون في فرنسا ان المرأة ان كان الها روح لكن خلقت لخدمة الرجل. نبالي سنة 571 بس ولا قبلها ما كانوا يعتبروها انسان الى روح. في هذا الوقت اجى الاسلام يعطي المرأة تلك الحقوق الضخمة. اعطى حق التعليم، اعطاها الذمة المستقلة، شواها مع الرجل، اعطاها الحقوق. ليش؟ لان المرأة شقيقة الرجل وقد تلعب دورا في اداء رسالتها لا يقل عن دور الرجل. من هنا خلي ننطلق الى عقيلة الطالبيين الى زينب. الحسين لما اراد ان يطلع، ارجوك احنا نعرف ان الحسين مبدئيا محدد مصيره، مو كان يقولهم لاصحابك اني لاوصالي هذه تقطعها عشلان الفلوات بين النواويش وكربلاء. هو عارف مصيره. طيب لوين ماخذ العائله؟ ليش ماخذ زينب وماخذ اخواتها؟ الى ايه؟ شنو دوافع؟ شنو الدوافع؟ اش قد يقول لي واحد ان رعاية الرجال مو بحاجة، هم يرعون انفسهم، هم طالعين للقتال ويرعون انفسهم. لا مو هذا. الحسين اراد ان ما يحرم الساحة، الحسين اراد ان لا يحرم الساحة من الدور الذي ستلعبه عقيلة الطالبيين. فعلا لعبة الدور الضخم، يعني شرحت اهداف الدعوة، اهداف النهضة. الحسين قعد خطط وياها قبل ان يطلع من المدينة مع اخته زينب، وبين لها شنو الادوار اللي تقوم بها، شنو الاعمال اللي تقوم بها، شنو مقدار رعايتها. هذا المعنى الواقع. هي هاي المرأة وقفت تجسد وراثتها الضخمة من جدها ومن ابيها. وين؟ في واقعة الضخمة. هذا المعنى انا اذكر استعرضت في احد القصائد علقت هذه السنة على الضريح. نعم اقول هل بالضريح عقيلة تتوسد ام صارم تحت الثرى يتمرد. جلى بزينب رمله والارض كم تشقى بمن حلوا بها او تشعد. خلق به فيما تألق حيدر وشمائل يبدو بهن محمد. خلق به فيما تألق حيدر وشمائل يبدو بهن محمد. جمعتهما الزهراء فيك فأنت ما بين النبوة والإمامة معقد. ولقد رأيتك والمصائب والأشا حمم وحقد الظالمين يعربد. تتوكفين حصافة وصلابة وتحذرين اليوم ما يأتي الغد. فعلا مو وقفة تقول لليزيد، تقول لك كيدك اشع شعيك ناصب جهدك او جهدك. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك الا فند وجمعك الا بدد وايامك الا عدد. يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. بالفعل وقف الحسين سلام الله عليه في هذه الايام هو يريد يستعد للنهضة يطلع من مدينة جده. طلع بس طلع بعد ايش؟ بعد ان خطط حمل النشاط، طبع لي عبد الله بن عباس قال له سيدي انت عندك تجارب وابوك عنده تجارب، انت شنو معنى حملك هالنشاط؟ وين مطلعين لوين؟ قال له شاء الله يراهن شبايا. وهن كانن شبايا فيهم، مو كانت شبية، لا الواقع هي كانت تمرغ جبهة من شباها. نعم تقول له اشع مهما شعيت وناصبها بما لك من منصبي. ستفنى ويفنى دوي النفير وما خلق الزيف نعم من مذهبي وتبقى مراقد آل الرشود. الواقع بقيت وظلت الان على امتداد التاريخ. الان الحوراء اللي يدخل الى دمشق تشير بكفها اليه تقول له هنا الحق، ها هنا ملحمة الحق، هنا الصراع. وقفت هاي المرأة الى جانب اخيها الحسين، وهذا ترى مو عن كلاله، هذا مو اجليها عن وراثه، مو شي يقول للشاعر، الشاعر شي يمدح الهاشميين، يقول يا دار منتجع الرسالة، بيت مختلف الملائك، يا ابن الترائك والارائك والفواطن والعواتك. نعم هاي ماخذه هالشلشلة، شلشلة الفواطم والعواتك، ماخذ هالمكان منين؟ من هالتاريخ الضخم، من هالتراث. نعم حملت تراث امها وجدتها وامهاتها من الفواطم، وطلعت الى عرشة كربلاء مجودة بهذا الرصيد الضخم من التراث، بالاضافة الى الايمان، الى جانب الحسين لا تكاد تفارقه ابدا، ما فارقته حتى ليلة العاشر من المحرم. ليلة 11 العفو ليلة العاشر، يقول الشيخ الصدوق كان الحسين بخباء بخيمته قاعد يقرأ القرآن، دخلت عليه اخته زينب. شوف صورنا هاللحظات، تنبه شلون تصوير. يقول لما طبت عليه الحسين قبل القرآن ووضعه بالمحراب وقام إجلالا لأخته زينب، أجلسها إلى جانبه وبدأ يرسم لها هذا الصباح ايش راح يصير بيه، انت بكرة ايش راح تواجهين، مسيرة العيال منين تبدأ، النتائج وين راح تنتهي. لمح في عينيها دمعة، شاف عيونها ندت بالدمع، وضع يده على كتفها، قال لا لا اخي تعزي بعزاء الله، انتي انا ما اتوقع من عندك انه يبدو عليك الانكسار، لان الي بيش امل هواية كبير، انا مطلعك حتى نوصل انا وانتي الى ثمرة النهضة، انا الي دوري وانتي اليك دورك. اختنقت بعبرتها، تريد تقول له انا شلون اقدر اخلع هالمشيرة هاي من وعي، مشيرة من انشأت انا، افتحت عيني وانا الى جانبك، اثنين ندرج بالبيت، انت الى جانبي وانا الى جانبك، من حجر امي فاطمة الى حجر ابي علي بن ابي طالب، بنفس الوقت مشيرتنا بالحياة واحدة، شلون تريد من عندي انسى هالعمر هذا الطويل الذي قضيته معك. خلينا نسمعها تصور لها المأساة. خويا عيش وياك حلم بنوم وصورة من اقعد من النوم، ما بيبتغد عنك اريد وياك عيش ندوم، قلبي بكربلا يبقى يرفع لقبر رب الحوم. زين بعد شنو اشتعرض له من الصور؟ اخويا لا شهبت الدار عرض عيني وصد فكري، اخاف تشوف ملعب درجنا بزغرك وزغري، يرد ما بجبيت وياك مثل عذب الاول يسري. هاي لحظات ليلة العاشر، تعال شوف ليلة 11 لما طلعت له للمعركة من بعد ما هدأت العيال وهدأت الاطفال، طلعت له وحدها ما وياها احد، تركت الارامل واليتامى واجت الى مصرع الحسين. من هون صدر حيابي يا صدري وله دار التشعر تحت ظلعي اخبي عن الشمار دمعي وذكرك بنص الليل والعي اخي وما عودتني منك الجبع فعلى ما تجفوني. اخواني عدنا مرضى وعدنا حاجاتنا كلها ضارعة الى الله، خلينا نقطع الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. اللهم جنبنا مصارع السوء، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.